استثنيت الثلاثة أشهر التي كان يشرف علي خلالها ذلك الأستاذ المتشكك الذي أسلفت ذكره. لقلت إني لم أكن قد وجدت حتى ذلك الحين من أعبر له عما يجول بخاطري من أفكار، وقد أخفيت شكوكي الدينية عن أهلي، ذلك أني قلت مرة لمن كان في الدار إني مؤمن بالمذهب النفعي في الأخلاق، فقابلوني بعاصفة من السخرية حملتني على أن أمسك عن التعبير عن فكري أمام أهلي. فلما ذهبت إلى كامبريدج انفتح أمامي عالم جديد من نشوة ليس لها حدود، إذ وجدت للمرة الأولى أنني إذا ما صرحت بفكري صادف عند السامعين قبولا، أو كان عندهم على الأقل جديرا بالنظر. كان وايت هيد هو الذي اختبرني في امتحان الدخول، وقد ذكرني لكثيرين ممن يكبرونني بعام أو بعامين، وكان من نتيجة ذلك أنه لم يمضي أسبوع واحد حتى التقيت بمن أصبحوا بعد ذلك أصدقاء العمر كله. كان وايت هيد عندئذ في الجامعة زميلا ومحاضرا، وكان طيب القلب إلى حد يبعث على الدهشة، لكنه كان يكبرني بعدد كبير من السنين بحيث لم يكن مستطاعا أن أتخذ منه صديقا قريبا إلا بعد أن انقضت بضع سنين. والتقيت بكثيرين ممن كانوا في مثل سني يتميزون بقدرتهم العقلية وتحمسهم وأخذهم الأمور مأخذ الجد، وكانوا يتناولون باهتمامهم أمورا كثيرة خارج نطاق عملهم الجامعي، فيولعون بالشعر والفلسفة ويناقشون بالسياسة والأخلاق وشتى نواحي العالم الفكري. فكنا نجتمع أماسي أيام السبت لندخل في مناقشات تطول حتى ساعة متأخرة من الليل، ثم نلتقي على إفطار متأخر صباح الأحد، ثم نخرج معا للمشي بقية اليوم. فلم يكن الشبان الممتازون عندئذ قد اتخذوا لأنفسهم وجهة النظر المشوبة بالعجرفة والتشاؤم كالتي انتابت زملائهم بعد ذلك بأعوام وشاعت في كامبريدج على أنها البدع الجديد. وكان المسؤول عن إشاعة هذه النظرة المتشائمة فيما بعد هو ليتن ستريتشي. لا، لم يكن الشبان الممتازون في كامبريدج على عهدنا بهذا التشاؤم وهذه العجرفة، بل نظروا إلى العالم نظرة الأمل، وبدا العالم في أعينهم بغير تشويه، واعتقدنا جميعا اعتقاد الواثق بأن التقدم الذي ظفرت به الإنسانية إبان القرن التاسع عشر سيمضي في طريقه قدما، وأنه في مستطاعنا نحن أن نضيف إلى ذلك التقدم قسطا جديدا له قيمته. ولقد كانت أياما سعيدة تلك الأيام، وما أظن الشبان الذين نشأوا منذ عام 1914 بقد